التوحيد والثقة بالله جل وعلا وصدق التوكل على الله جل وعلا. فلما دنا فرعون منهم فضايق الناس واشتد بهم الكرب ورأوا أنهم صاروا لقمة سائغة ليد فرعون ولا حيلة له. فلما بلغ منهم الكرب مبلغه أمر الله تعالى موسى أن يضرب بعصاه البحر فانفلق وصار عبارة عن شوارع وطرقات كل فرق كالطود العظيم وصار الماء كالجبال وصار الناس يمشون في أرض يابسة والماء عن يمين وشمال كالجبال الراسيات. فدخل موسى والمؤمنون حتى خرجوا من الجهة الثانية ولما رأى فرعون هذا الأمر عرف أن أمر موسى ظاهر وأن هذا ليس من أعمال السحرة وأنه لا حيلة له في مواجهة موسى بما معه من القوة الإلهية. فتردد في اقتحام البحر وصار يقدم ويحجم ويقدم ويحجم وهو في هذه الأثناء يغري قومه ويقول هل رأيتم قدرتي كيف تحول هذا البحر إلى طريق يبس وينسب ذلك إليه وهو في قرارة نفسه يعرف أنه لا دخل له في هذا أن هذا أمر إلهي لا حيلة له فيه ولا قدرة. فهم أن يرجع لأنه خاف من النقمة العظيمة. ذكر المفسرون رحمهم الله أن جبريل عليه السلام مر أمام فرس أمام خيل فرعون بفرس تطلب الحصان فمرت من أمامه فركض حصان فرعون وهو عليه وراءها ودخل في هذا المكان الذي هو قاع البحر فتبعه قومه وكانت تجري أي هذه الفرس تجري أمام حصان فرعون حتى إذا تكامل قوم فرعون في البحر أمر الله وخرج موسى ومن معه من البحر أمر الله تعالى موسى أن يضرب بعصاه البحر فعاد بحرا كما كان. فقال موسى فقال فرعون في هذا الظرف آمن أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. فأخذ جبريل طينة من قاع البحر وسد بها فمه. يقول جبريل عليه السلام أخشى أن تدركه رحمة الله بعد عتوه وفساده. فالله تعالى قال له الآن وقد عصيت قبل كنت من الكافرين. فإذا بلغت الروح في القوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. هذا هو معنى قوله تعالى انتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم، لأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. هذا السبب لماذا انتقم منهم، أي بسبب أنهم كذبوا بالآيات البينات الدالة على صدق رسالة موسى عليه السلام وكانوا عنها غافلين لا يبالون بها، وقد جاءتهم آيات كثيرة، العصا ويد موسى والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات، ومع هذا فكانوا يغفلون عنها ولا يبالون بها. وهذا وعيد لكل من يغفل عن آيات الله في أي عصر ومصر. فالله تعالى يقيم الحجج الدالة على وحدانيته وإفراده بالعبادة وأن لا إله إلا هو، فمن لم يستجب لذلك فإنه يكون قد استحق العقوبة. في هذا المقام أود أن أنبه إلى مسألة مهمة في هذا الزمن. هناك كثير من الناس يعمدون إلى قبور بعض الصالحين ويطلبون منهم حاجاتهم، يدعون هؤلاء أن يفرجوا عنهم الكروب ويشفوا المرضى ويرد الغائب ويذبحون لهذه الأضرحة وينذرون لها، وهذا من عبادة غير الله، وهو من جنس ما كان عليه المشركون الأوائل. ولو كان الإنسان يعرف أن هناك إله هو الله جل وعلا، ولو كان يصلي ويصوم ويحج، لكنه أبعد عن جهل الشيء، لكنه يعتقد أن هناك آلهة أخرى. والركن الأول من أركان الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا عبده ورسوله. فإذا أن الإنسان اعتقد أن غير الله تعالى من هؤلاء الأموات ينفع أو يضر، فإنه لم يحقق شهادة لا إله إلا الله، لأنه عبد مع الله غيره. فقوله لا إله إلا الله يكذب على نفسه، لأنه يعتقد أن هناك آلهة أخرى هو صاحب غيره الذي ينفع ويضر ويعبد. ولهذا فإن الله تعالى يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تدعوا مع الله أحدا، لا ملك من الملائكة ولا نبي من الأنبياء ولا صالح من الصالحين ولا ولي من الأولياء. فالعبادة يجب أن تكون لله وحده، وهؤلاء الأموات ينبغي لك أن تدعو الله لهم، تترحم عليهم، هذا حقهم عليك، لا أن تتخذهم آلهة أخرى، لأن هؤلاء لا ينفعون أنفسهم، فكيف ينفعونك أنت؟ فينبغي لمن كان في بلده شيء من هذا النوع أن ينبه من يراهم يعتقدون أن في الأضرحة نفعا لمن قصدها بدعاء أو ذبح أو نذر، فإن هذا من الشرك الأكبر المخرج عن الملة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. فنبينا عليه الصلاة والسلام هو خير الخلق، وهو أفضل البشر، وهو أفضل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومع هذا لا يصلح أن يدعى مع الله، ولا يصلح أن يعتقد أنه يجيب دعوة الداعي، أو أنه يرد على الإنسان طلبه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي جاء يعلمنا التوحيد، وهو الذي بلغنا قول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يجب أن يفرد الله جل وعلا بالعبادة، وليعلم كل إنسان أنه باعتقاده أن أحدا من الأموات ينفع أو يضر، عليه أن يعلم أنه لم يحقق الركن الأول من أركان الإسلام، وإذا لم يتحقق الركن الأول فالبقية غير معتبرة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أجابوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل. يعني إذا لم يستجيبوا للأمر الأول لا تعلمهم الثاني، لأنه لا فائدة للثاني. فالصلاة والزكاة والصيام والحج إذا خرب الركن الأول لا تنفع. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فلا بد أن ينتبه الناس في هذه القضية، وخاصة في هذا الزمن الذي انتشرت فيه عبادة الأضرحة في كثير من أقطار العالم الإسلامي، ويعتقدون فيها أنها تنفع أو تضر وهم يدعون الإسلام. هذا خلل عظيم في تحقيق لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله جل وعلا. ثم إنه من غرائب حال الناس الذين هذه حالهم أنهم يتركون الأبواب المفتوحة ويذهبون إلى أبواب مغلقة، فالله تعالى فتح أبوابه وقال: ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما قال ادعوا فلان حتى يتوفض لكم ثم أستجيب بعد وفاقته. الله تعالى جعل الباب أمامك مفتوح، ليس بينك وبين الله واسطة، اطلب ما تريد مباشرة، هذا هو الباب المفتوح، فلماذا تتركه وتذهب إلى أبواب مغلقة لا تفتح أبدا؟ تذهب إلى صاحب الضريح وتطلب حاجته وهو لا يستطيع أن ينفع نفسه، فكيف يستطيع أن ينفعك عنه؟ هذا لا يلجأ إليه إلا من كان في غاية الحماقة والجهل. ولهذا من المتعين على كل فرد مسلم يعلم شيئا من هذه الأمور أن يحرص على التنبيه عليها، لأن هذا دين، والدين لا بد أن يقوم الإنسان ببيانه لمن حوله، فكل إنسان يبلغ من يلتقي به ممن يقع في مثل هذه المصائب العظيمة. بعد هذا يقول الله جل وعلا: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. الله تبارك وتعالى بعد أن أغرق فرعون وقومه أورث المؤمنين الذين اتبعوا موسى عليه السلام، أورثهم مشارق الأرض ومغاربها، قيل هي الشام ومصر، فصارت ميراثا لهم. وهذا من فضل الله تعالى على عباده الذين يطيعونه ويلتزمون بأمره ونهوه ويستقيمون على الجادة. الذين اتبعوا موسى وآمنوا به وصدقوا كانوا في السابق ضعاف، وكان يستذلهم فرعون يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم ويستخدمهم خدما له، فالله تعالى أورثهم ملك فرعون. وهذا من تكريم الله تعالى لعباده الطائعين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، فالله تعالى بارك وقدر فيها أقواتها وجعلها لهؤلاء القوم الذين كانوا في السابق ضعافا مستعبدون، جعلهم يملكون هذه الأراضي بخيراتها. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. فبنو إسرائيل الذين آمنوا بموسى وصدقوا به تمت كلمة ربك الحسنى عليهم، وهي ما جاء في قوله تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فالله تبارك وتعالى امتن على عباده الذين آمنوا وجعلهم هم القادة وجعلهم هم الورثة لهذه الأرض ومكن لهم فيها وأهلك أهل الطغاء وأهل الطغيان والفساد في الأرض ونكل بهم. فهذه سنة الله في خلقه، يعز من أطاعه ويذل من عصاه، وهذا مشاهد وملاحظ حتى في زمننا هذا. فما يحل بالناس من نقص وما يحل بهم من كوارث أو حروب أو فتن أو إخلال بالأمن، كل هذا بسبب معاصي الناس وإنكارهم لنعمة المنعم جل وعلا. فالناس إذا جحدوا نعمة الله واستعملوا نعمه في معاصيه سلبها منهم وأبدلها بضدها. وإذا أنهم شكروا الله تعالى وقيدوا النعم واستعملوها في طاعة الله فإن الله تعالى يزيدهم ويمكن لهم في الأرض ويصرف عنهم شر الأشرار وكيد الفجار. يقول بما صبروا، أي بما صبروا على الحق، أي بسبب أنهم صبروا على الإيمان وثبتوا عليه ولم ينهزموا ولم تزعزعهم التهديدات والدعاوى، وإنما ثبتوا على الحق، فإن الله تعالى ناصرهم ومؤيدهم ويمكن لهم في الأرض. فلا يغتر الناس بتهديدات الأعداء في هذا الزمن أو يصابوا بالرعب من أولئك الأعداء، إنما يصابون بالبلاء والمصيبة بسبب ما هم عليه من تقصير. فإذا أن الناس ينتسبون للإسلام وأصيبوا بالمصائب فإن هذا بسبب منهم، وهو أنهم لم يلتزموا بالإسلام الحقيقي وإنما أخلوا بذلك وجرؤوا على المحارم وتركوا الواجبات. من هنا يأتي الخطر، وهذا هو مكمن الداء. أما إذا أن الناس استقاموا على الحق فمهما هدد العدو وأظهر من العداء فإنه خاسر والعاقبة للمتقين. يقول جل وعلا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعيشون، أي أن الله جل وعلا دمر ما كان يصنع فرعون وقومه من العدة والعتاد، ما من السلاح والقوة ومن آلات الحرب ومن القصور الفارهة والمباني الفاخرة والمزارع البهيجة والثمار اليانعة، فإن الله جل وعلا دمرها وسلبها من هؤلاء. وبهذا تنتهي قصة موسى مع فرعون بهذه أو بهذا المقطع من الآيات، وهو يشتمل على العبر التي رأيتموها، وهو أن الله جل وعلا قد يمهل الظالم ويتركه يتسلط على بعض عباد الله ويؤذي الناس، لكن العاقبة ستكون لأهل التقوى. ففرعون علا في الأرض وطغى وادعى الألوهية والربوبية وأهلك الناس واستذلهم، وبلغ الجهد بالناس والكرب مبلغه، لكن هذا الأمر لم يدم، فهلك فرعون وقومه وأبقاه الله تعالى آية للعالمين بعده ليطلعوا عليه وعلى حاله وكيف كان له من القوة والجبروت، ثم انتهى. وهكذا يقال في طغاة كل زمن، ومنهم طغاة هذا الزمن الذين يفسدون في الأرض ويؤذون عباد الله ويمنعون من إقامة دين الله، فإن الله تعالى لهم بالمقاد. ولو بقوا عددا من السنين فإن العاقبة لأهل التقوى. نسأل الله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن ينصر عباده المجاهدين في سبيله في كل مكان، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: أملك محلا لتأجير السيارات، ويلتزم المستأجر بكافة الأضرار التي تلحق السيارة مع تبريمه على الأيام التي بقيت السيارة فيها، هل في ذلك شيء؟ يقول: هذا عقد، والعقد حسب الشروط المتفق عليها، والسيارة ما دامت محبوسة عنده فمنك تأخذ عليها إجرة لا شيء عليه، لأن حبسها عنده لمصلحته. هذا يقول: ركعتي الراتبة بعد العشاء في رمضان هل تصلى؟ نقول: نعم، صلى قبل التراويح. يقول: هل يجوز التصدق على المتسولين داخل الحرم؟ نقول: إذا ظهر لك صدقهم فلا بأس بهذا. يقول: هل يلزم تغطية الرأس في الصلاة؟ وبالنسبة للمرأة نعم، المرأة في الصلاة كلها عورة إلا الوجه، فإذا لم تغطي وجهها صلاتها صحيحة. أما لو كشفت يدها أو شعرها أو رأسها أو ساقها أو نحو ذلك فإنها لا تصح صلاتها لأنها عورة. ولا يجب على المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة، لكنه يجوز لها. وهذه مسألة يغلط فيها كثير من الناس، يقول: المرأة إذا صارت تصلي لازم تكشف وجهها ولو كانت في الحرم أمام الرجال. وهذا غلط، إن المرأة يجب عليها أن تغطي وجهها أمام الرجال سواء كانت في الصلاة أو في غير الصلاة، لكن لو صارت في حجرتها في بيتها ما عندها أحد وكشفت وجهها في الصلاة فصلاتها صحيحة. أما إذا كان قصد السائل أن الرجل هل يجوز له أن يكشف رأسه في الصلاة، فنقول: نعم، يجوز للإنسان الرجل إذا كان يصلي أن يكون رأسه مكشوفا، لكن السنة أخذ الزينة الصلاة، قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل سجود، المراد به الصلاة. وهذه الزينة تختلف من بلد لآخر، بعض البلاد يكون يغطي الإنسان رأسه بغترة راجية وشمار، بعضهم يغطيها بعمامة، وبعضهم لا يغطي رأسه إنما يكون رأسه مكشوف. فالمطلوب هو أخذ الزينة بحسب العرف الذي عليه أهل بلده. هذا يقول إنسان أعطى آخر مبلغا من المال وطلب منه أن يستثمره على أن يكون له نصف ربح بعد أن يرد رأس المال، ما حكم ذلك؟ نقول صحيح، هذه شركة المضاربة، تدفع مالا لشخص ليشتغل به ولك نصف الربح، ما بس. قل في حالة قيام المعتمر بإخراج زكاة الفطر بالحرم، هل يخرجها عن نفسه فقط، يخرجها عمن يعود ببلده، أم يخرج زكاة عنه وعن من يعود بالحرم، أيهما أفضل؟ زكاة الفطر تخرج عندما يفطر الإنسان من رمضان، أي بعد انتهاء رمضان وقبل صلاة العيد، تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان أي ليلة العيد، وأفضل أوقاتها ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين لا أكثر، ومقدارها صاع وهو ما يعادل 3 كيلو من قوت أهل البلد، مما عادة الناس اكتيات وادخار مثل الأرز والقمح والتمر والزبيب والذرة والشعير والدخن وما شابهها. ويخرج الإنسان عن نفسه وعن من يعوله من زوجة وأولاد وخدم، عن كل واحد مقدار صاع أي 3 كيلو، والأصل أنها يخرجها الإنسان في المكان الذي يفطر فيه من رمضان، الذي تفطر فيه رمضان تخرج الزكاة فيه. إذا كنت في رمضان مثلا هنا أفطرت ليلة العيد كنت هنا، فالأفضل أن تخرجها هنا عن نفسك، وإذا كان أولادك في بلدك فيخرجونها عن أنفسهم في بلدهم، هذا هو الأصل. لكن إن أخرجتها أنت هنا عنك وعنهم صح، وإن أخرجوها في بلادك عنك وعنهم صح ذلك. يقول رفع اليدين مع التكبير في القيام من التشهد الأول هل يكون قبل القيام أو عند الاعتدال؟ نقول بل بينهما، حركات الانتقال هي التي يقع فيها التكبير، ويقع فيها رفع اليدين إذا قمت من التشهد الأول، لا أن ترفع يديك وأنت جالس ولا أن ترفعها بعد أن تعتدل قائما، إنما يكون في حال الانتقال، وكذلك سائر التكبيرات تكون في حال الانتقال، لا تسبقه ولا تتأخر عنه. يقول ما حكم المرأة التي تكشف وجهها ويديها وتتجول في الأسواق؟ ليت السؤال كان موجه ما حكم ولي أمرها، لأن المرأة ضعيفة وقاصرة عقل ودين، والله تعالى جعل الرجال قوامين على النساء، وقال جل وعلا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. يجب على الرجل أن يمنع امرأته من التبرج ومن التسوق وكثرة التردد في الطرقات والشوارع. الرجال هم المكلفون تأمين النفقات، والمرأة محلها بيتها، فإن كان ولا بد أن تخرج فإنها يجب أن تكون محتشمة، لا يبدو شيء من بدنها البتة، ولا تلبس ملابس ضيقة أو شبابة